عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلالها عبد الله حميد، والبداية بأبرز العناوين. إسرائيل تعلن انضمامها للاتحاد الأفريقي بصفة مراقب بعد جهود دبلوماسية استمرت عقدين. الأمم المتحدة تعين لجنة للتحقيق في انتهاكات الحرب في الأراضي الفلسطينية. السعودية والإمارات تنفيان استخدام برنامج التجسس بيجاسوس. أعلنت إسرائيل أنها حصلت رسميا على صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون عليه منذ نحو عقدين لتحقيقه. وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا إليلي أدماماسو أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي لرئيس مفوضية الاتحاد موسافقي في مقر المنظمة بأديس أبابا. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إنه يوم للاحتفال بالعلاقات الإسرائيلية الأفريقية، مشيرا إلى أن إسرائيل تقيم حاليا علاقات مع 46 دولة أفريقية، وتتمتع فلسطين أيضا بصفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي. وغالبا ما كان الاتحاد الأفريقي يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وهو ما كان يشكل مصدر إزعاج لإسرائيل. المزيد معنا من القاهرة أسماء الحسيني المتخصصة في الشأن الأفريقي. أهلا بك سيدتي، يعني هل يعد ذلك تتويجا لجهود إسرائيل التي نجحت في التغلغل داخل أفريقيا وعمل علاقات مع 46 دولة أفريقية؟
نعم بالفعل، يعني إسرائيل قامت بجهود كبيرة جدا طوال العقود الماضية لتوطيد علاقاتها والتغلغل في داخل القارة الأفريقية، وكان هناك زيارات مكوكية قام بها رئيس الوزراء السابق نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين للعديد من الدول الأفريقية، وعلاقات تجارية اقتصادية أمنية عسكرية سياسية. إسرائيل منذ نشأتها، يعني تأسيس الكيان الصهيوني عام 48، وعينها على أفريقيا لأنها تدرك عمق الروابط بين أفريقيا والدول العربية، وهي تريد أن تخرج من عزلتها الجيوستراتيجية التي تعيش فيها في وسط عربي كان معادي لها، وتعلم أنها إذا يعني علاقتها بأفريقيا تحاصر بها الدول العربية وتستفيد من ثروات الدول العربية وتحصل أيضا على دعم دولي كبير عبر 55 دولة في المحافل الدولية، وبالتالي هناك العديد من المكاسب التي ستحققها إسرائيل من هذه الخطوة التي ستعد تعزيز لها بدخولها كمراقب للاتحاد الأفريقي.
ماذا يمثل ذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهل سيمنع إدانات الاتحاد الأفريقي لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين؟
أعتقد أن كل القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ستتضرر كثيرا بدخول إسرائيل الاتحاد الأفريقي كمراقب الذي سيمنحها الحق في المشاركة في المناقشات، تقديم مقترحات، تعديلات، للحصول أيضا على عضوية اللجان المنبثقة على الاتحاد عن الاتحاد الأفريقي والكيانات التي ينتمي إليها، وبالتالي سيكون لذلك تأثير على القضية الفلسطينية اللي حظيت بدعم كبير في أوقات كثيرة من قبل الاتحاد الأفريقي ومن قبله منظمة الوحدة الأفريقية الكيان السابق للعمل الأفريقي المشترك، وخصوصا خلال حرب 67، وفي 73 كان الموقف الأبرز لما كل الدول الأفريقية بشكل جماعي قطعت علاقتها مع إسرائيل، لكن بسبب يعني طبعا التشرذم العربي والانقسامات العربية أيضا غياب البوصلة لدى بعض الدول العربية وتهافتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل مؤخرا، كل ده كان يعني ذرائع أو حجج إسرائيل أعلنتها أو يعني دوافع إسرائيل أعلنتها للدول الأفريقية أنه حتى العرب يعني يطبعون معها، فلماذا يعني لا تطبع باقي الدول الأفريقية؟ طبعا الاتحاد الأفريقي كان في كل اجتماع له كان دائما يعني يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وأيضا طالب بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفلسطين أيضا هي عضو مراقب. الآن يعني أعتقد أنه سيكون تأثير، هناك تأثير بالفعل على المواقف العربية، أو على الأقل ستسعى إسرائيل لإحداث توازن في الموقف بالنسبة للقضية الفلسطينية.
هناك شكوك متواصلة حول دور إسرائيلي في أزمة سد النهضة، هل يعد هذا الانضمام مؤشر جديد على هذه الشكوك؟
نعم، إسرائيل يعني حرصت على إقامة علاقات قوية مع معظم الدول الأفريقية، يعني 46 دولة، واستغلت ظروف كل دولة على حدة. كلنا رأينا محاولات التطبيع القسري مع السودان رغم أنه يعني ظروفه بمساعدة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب مع تشاد، لكن كان هناك، وطبعا دول أفريقية عديدة، لكن كان هناك تركيز كبير خلال الفترة الماضية ومنذ يعني عقود طويلة على دول حوض النيل بشكل أساسي، أثيوبيا، أوغندا، كينيا، بروندي، رواندا، لأنها تدرك أهمية هذه الدول لمصر. يعني ورغم السلام اللي احنا بنقول عليه بارد بين إسرائيل ومصر، لكن هي تعتبر أنه يعني العالم العربي عدوها وفي مقدمته مصر، وهي تريد تقطيع أوصال هذا العالم العربي، تريد محاصرة مصر وخنقها، لأنها تدرك أن قوة العرب الرئيسية يعني أن هي قوة رئيسية في العالم العربي، وبالتالي كانت حريصة على العلاقات مع دول حوض النيل. أنا أعتقد أنه هي الآن تدخل في وقت صعب للغاية وستؤجج الوضع في المنطقة، تدخل في وقت أثيوبيا تقول للدول الأفريقية، وهناك إحساس أنه كأنه العالم العربي دعم السودان ومصر في قضية سد النهضة، فبالتالي لابد أن يكون هناك موقف أفريقي مضاد لهذا الموقف، فإسرائيل ستلعب على هذا الوتر وستواصل تنفيذ مخططاتها التخريبية من أجل محاصرة الدول العربية، من أجل تعزيز مشاعر العداء في أفريقيا للعرب في شمال الصحراء في أفريقيا وفي العالم العربي كله. طبعا هي تستغل الانقسام العربي، الغياب العربي، عدم الوعي العربي، يعني سيكون دورها سيء جدا. وبالنسبة لهذه القضية وبالنسبة للقضايا كثيرة، هي تحاول أن هي خصوصا في مجال الري، الزراعة، كل هذه المجالات اللي هي يعني تحاول التكنولوجيا، الأسلحة هي مورد أساسي للسلاح بالنسبة للدول والجماعات، بالتالي هي عنصر لتخريب وعنصر لإثارة النزاعات والحروب الأهلية. وأعتقد أن هي ستواصل هذا الدور، وبتحاول أن هي توجد روابط لها مع الأفارقة بزعم الاضطهاد المشترك وبزعم روابط ثقافية عديدة هي أصلا غير موجودة، بالتالي سيكون دورها سلبي للغاية في قضية سد النهضة وغيرها.
أعلنت الأمم المتحدة تعيين المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي لترأس لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، كما تتكون اللجنة من عضوين آخرين هما الهندي ميلون كوثاري والإسرائيلي كريز سيدوتي. ودائما ما ترفض إسرائيل التعاون مع مثل هذه اللجان. تجدر الإشارة إلى أنه بين 10 و21 من مايو الماضي قتل 254 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، من بينهم 66 طفلا ومقاتلون وفق السلطات المحلية. وفي إسرائيل أسفرت الصواريخ التي أطلقت من القطاع مقتل 12 شخصا من بينهم طفل وفتاة وجندي بحسب الشرطة. المزيد ينضم إلينا من غزة دكتور جميل سلامة رئيس مركز فلسطين للدراسات القانونية والقضائية. بعد التحية، لماذا ترفض إسرائيل التعاون مع مثل هذه اللجان دائما؟
الحقيقة أن الرفض الإسرائيلي ليس جديدا وغير مفاجئ لنا كأسرة حقوقية فلسطينية. هذا هو ديدن الاحتلال الإسرائيلي في رفض مبدأ تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني المظلوم وللمواطنين الفلسطينيين الذين كفلته لهم الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب. إسرائيل تريد التفرد بالشعب الفلسطيني وممارسة أبشع أنواع الانتهاكات ضد المدنيين العزل كقوة احتلال غاشمة، وبالتالي هي تريد إخفاء العدالة، هي تريد عدم إقحام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ككيان سياسي عالمي من الوقوف مع المظلوم وردع الظالم وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتريد إخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين التي تجلت آخرها في حرب مايو من العام الجاري. وهذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بهدف الإفلات من العدالة.
هل رفض إسرائيل يعرقل عمل اللجنة ويمنعها من مباشرة عملها، أم هناك يعني سيناريو آخر متاح؟
هذه مسؤولية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي أصدر قراره بأن ولاية هذه اللجنة تمثل في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحتى داخل الخط الأخضر في أراضي 48. الموقف الإسرائيلي الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف بنيامين نتنياهو والذي وصف القرار بأنه المخزي من مجلس معادي لإسرائيل، والخارجية الإسرائيلية وصفته بغير الأخلاقي في صورة مقلوبة لمنطق العدالة الدولية والرغبة في ترويض الضمير الأخلاقي للمجتمع الدولي. أنا أعتقد أن إسرائيل كعضو في منظومة الأمم المتحدة هي ملزمة بتنفيذ هذا القرار والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، وإلا فإن على الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا العضو الذي يتصرف وكأنه خارج منظومة الأمم المتحدة الذي هو عضو فيها وأنه خارج وفوق القانون الدولي العام سيما القانون الدولي الإنساني، وعلى منظومة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن في الجمعية العامة في محكمة الجنايات الدولية وغيرها من هياكل ومؤسسات المنظمة الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل إسرائيل على الانصياع لهذا القرار تحت طائل التشهير بها، تجميد عضويتها أو حتى طردها من منظومة الأمم المتحدة كما حصل مع بعض الدول خلال العقود الأخيرة من التاريخ الإنساني.
القاضية نفي بلي رئيسة لجنة مشهورة بالنزاهة والبحث عن العدالة، ألا يشفع ذلك للجنة لممارسة عملها؟
والله نحن يعني نقدر هذه الشخصية لتاريخها الحافل في تحقيق العدالة الدولية، لكن رغم ذلك نحن لا نتعامل مع أفراد أو نتعامل مع شخوص مع تقديرنا لهذه الشخصية المتميزة وغيرها، نحن نتعامل مع منظومة الأمم المتحدة ككيان سياسي يمثل المجتمع الإنساني، وأن أغلب الدول بما فيها إسرائيل هي أعضاء فيه، بل أن الأمم المتحدة هي التي أنشأت بموجب قرار من الأمم المتحدة عام 1947 قرار التقسيم المعروف، وبالتالي على إسرائيل بغض النظر عن شخوص هذه اللجنة التي يشكل أعضاؤها من دول الأعضاء الالتزام والتقيد بذلك. وأنا لا أريد يعني أن أنظر للأمور بنظرة تشاؤمية، رغم أنه يعني في السابق كان نوع من الخذلان من إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة ولا تزال، لكن نحن نثق في إرادة المجتمع الدولي وإرادة الدول الأعضاء الذين صوتوا بالأغلبية في مجلس حقوق الإنسان بتشكيل هذه اللجنة وممارسة عملها، أن تتمكن هذه اللجنة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية والوقوف بشكل عملي وميداني على الأرض من أجل إعداد تقاريرها اللازمة لجرد هذه الانتهاكات، ومن ثم تقديم إسرائيل إلى المحاسبة والمساءلة من خلال ملاحقتها جنائيا ومدنيا من خلال فرض التعويضات اللازمة عليها، سواء على المستوى العسكري والأمني أو حتى على مستوى السياسي الذي أصدر التعليمات لقادة الاحتلال لممارسة هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
نفت السعودية والإمارات المزاعم حول استخدامهما أي برمجيات للتجسس ومتابعة الاتصالات، وقال التلفزيون السعودي أن مصدرا مسؤولا بالمملكة نفى هذه المزاعم. كما نفت وزارة الخارجية الإماراتية ما وصفته بمزاعم حول مراقبة الإمارات صحفيين وأفراد ضمن عدد من الدول، ورد اسمها في تحقيق دولي بأنها استخدمت برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس. كانت منظمة العفو الدولية ومنظمة فوربيدن ستوريز قد سلمت 17 وسيلة إعلامية تقارير تفيد بأن عددا من الحكومات من بينها السعودية والإمارات قد استخدمت البرنامج الإسرائيلي للتجسس على الهواتف المحمولة، وقد استخدمته لمتابعة النشطاء والصحفيين وعدد من المسؤولين السياسيين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مكة دكتور عبد الحفيظ محبوب، الأستاذ في جامعة أم القرى. دكتور أهلا بك. السعودية والإمارات تنفيان، إذن لماذا جاءت هذه الاتهامات للدولتين؟
حقيقة يعني أنا في اعتقادي يبدو أن ورقة حقوق الإنسان التي استخدمت ضد المملكة العربية السعودية من قبل إدارة بايدن يبدو أنها فشلت، ويبدو أن المملكة العربية السعودية يعني استطاعت مواجهة هذه الورقة. ونحن نعرف أن إدارة بايدن تستخدم ورقة حقوق الإنسان مع روسيا ومع الصين ومع مصر، مع الدول التي لا يعني لا تسير أو ترفض السير على نهج الولايات المتحدة. أظن أنا أن الخلاف ما بين دولة الإمارات والسعودية يبدو كان خلاف في إطار منظمة الأوبك. يعني هذه الدول طبعا دول علاقاتها علاقات استراتيجية بسبب أن التحديات مشتركة. أظن أن الخلاف عولج بطريقة سريعة جدا، ولذلك يعني هذه الدول تبحث عن أوراق تحاول أن تهدد بها هذه الدول. عموما بغاسوس الإسرائيلي للتجسس على الاتصالات، منظمة فوربيس السوري اللي هي غير حكومية من باريس تصدر، منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، يعني هذه الحقيقة اعتمدت على فرضيات ونظريات غير موثقة. كل دول العالم الحقيقة تستخدم برامج للتجسس خصوصا لمواجهة المجرمين والإرهابيين، وهذا حق مشروع لجميع الدول. لكن أن هذه المرة هناك يعني محاولة لاستهداف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بشكل خاص وحتى دولة المغرب باستهداف هذه الدول بشكل خاص على أنها هي تتجسس على ناشطين وصحفيين، في اعتقادي يعني لم يعد هناك تجسس. العالم أصبح اليوم قرية كونية وكل شيء متاح، لم يعد هناك يعني حاجة حتى للتجسس. أصبحت يعني حركة الاتصالات والهواتف كلها مفتوحة على بعض، كلها ما في شيء مخفي.
هل تكتفي السعودية والإمارات بنفي علاقتها ببرنامج التجسس الإسرائيلي لينتهي الأمر؟
لا يعني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات هي نفت أن هي لا تجسس على الناشطين، وهو ملف في حقوق الإنسان، إلا إذا كان هناك يعني ما خلط ما بين المجرمين، هناك غسل للأموال، هناك جماعات حوثية، هناك جماعات من حزب الله تستهدف أمن المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد في ظني أن التجسس على مثل هذه الفئات من أجل حماية أمن المملكة العربية السعودية مشروع، ولا أعتقد إذا كان هناك خلط ما بين التجسس على المجرمين والإرهابيين الذين يستهدفون أمن المملكة العربية السعودية ويرسلون عليه الصواريخ، أنا أعتقد التجسس عليه مشروع لحماية أمن المملكة العربية السعودية. إذا كان هذا يعتبر اختراق لحقوق الإنسان، فأنا في ظني أن هذه المنظمات الحقوقية منظمات مسيسة تستخدم هذه الورقة، يعني هي نفسها ورقة تستخدمها الولايات المتحدة، فأعتقد أنها هي زوبعة في فنجان. يعني
كيف يمكن أن تؤثر هذه القضية على علاقة الدولتين الخليجيتين بالدول الأخرى؟
أبدا نهائيا، كما ذكرت لك أن هذه المنظمات التي توصلت إلى هذه بنت تحقيقات أو ليست تحقيقات، تصورات على فرضيات وهمية ونظريات غير موثوقة. كما ذكرت لك إذا كانت هي تخلط ما بين المجرمين والإرهابيين وغسيل الأموال وممن يستهدفون من المملكة العربية السعودية وتعتبرهم نشطاء، هذا يعني أعتقد هي هذه المؤسسات هي التي ضلت، وهي التي ضللت العالم، هي التي يجب أن تحاسب، ويجب أن يطلب منها لأنها هي بتشهر بسمع الدول، فيجب أن يعني أن تطالب. أنا أعتقد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عليها أن تطالب هذه المنظمات، هي بتشهر بدول، لماذا عليها أن تثبت، ويجب أن تكون هناك يعني محكمة العدل الدولية أن تتدخل في محاكمة هذه المنظمات، وإذا كانت تابعة للولايات المتحدة ففي ظني تعتقد المملكة العربية السعودية وتؤمن أنه لا فائدة، ولذلك هي تحاول أن تنفي وتتوقف عند هذا الحد.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لن تسمح لنفسها بالانجرار إلى سباق تسلح مكلف جديد، مشددا على أن لدى الدولة كل ما تحتاج للدفاع عن نفسها وشعبها. قالت ويندي شيرمان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن بلدها يسعى لطريقة موثوقة ومتوقعة وبناءة لتحقيق تقدم في المحادثات النووية المتعثرة مع كوريا الشمالية. جاء ذلك خلال اجتماع مع مساعد وزيرة خارجية كوريا الجنوبية شوي جون كون في سول، ثاني محطات لها في جولتها الآسيوية. نفى المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم اشتراط حركة استقالة الرئيس الأفغاني أشرف غني لتحقيق وقف إطلاق النار في البلاد. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شنخوا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ زار منطقة تبتا التي تتمتع بالحكم الذاتي يومي 21 و22 من يوليو تموز، لتكون المرة الأولى التي يزور فيها المنطقة منذ توليه الرئاسة. قالت السلطات الهندية إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم في ولاية مهارشتارا بغرب الهند بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في انهيارات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة وعزلت مئات القرى. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. إسرائيل تعلن انضمامها للاتحاد الأفريقي بصفة مراقب بعد جهود دبلوماسية استمرت عقدين. الأمم المتحدة تعين لجنة للتحقيق في انتهاكات الحرب في الأراضي الفلسطينية. السعودية والإمارات تنفيان استخدام برنامج التجسس بيجاسوس. هذه جولة في أخبار الاقتصاد. قالت وزارة البترول المصرية في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر تشرين الأول 2019. كانت آخر مرة رفعت فيها الأسعار في أبريل نيسان الماضي مع مضي مصر في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي. وأضافت الوزارة أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى 9 جنيهات للتر من 8.75، والبنزين 92 إلى 8 جنيهات من 7.75 جنيه، والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه من 6.5 جنيه. وتقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن. استمرت أسعار النفط في الهبوط على مستوى 74 دولارا للبرميل، لكنه في طريقه لإنهاء الأسبوع دون تغيير يذكر بعد انتعاشه من انخفاض حاد يوم الاثنين، مدعوما بتوقعات بأن المعروض سيظل شحيحا في مع تعافي الطلب. ونزل خام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 73 دولارا و68 سنتا للبرميل بعد أن قفز 2.2% يوم الخميس. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3% إلى 71 دولارا و73 سنتا للبرميل بعد ارتفاع 2.3% أمس. ارتفعت الأسهم الأوروبية وتتجه لإنهاء الأسبوع على زيادة يضطغ التفاؤل بشأن موسم نتائج الأعمال وتعهد البنك المركزي الأوروبي باستمرار الدعم النقدي على مخاطر عودة وتيرة إصابات كوفيد 19 للصعود. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع. كانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين في التعاملات المبكرة، وقفز سام فاليو الفرنسية لتصنيع قطع غيار السيارات 8.1% بعد أن سجلت مبيعات وأرباحا أعلى في النصف الأول من العام، وقالت إنها تتوقع انحسار العجز في رقائق التكنولوجيا الرئيسية. يتجه الدولار لإنهاء الأسبوع على مكاسب طفيفة بعد تقلب لأيام قليلة عندما تعرضت العملات لضربة بسبب تحول في الإقبال على المخاطرة. وارتفع مؤشر الدولار 0.2% خلال الأسبوع، وارتفع بشكل طفيف اليوم الجمعة إلى 92.891 من ألف، لكن هذا دون أعلى مستوى في 3.5 الشهر البالغ 93.194 الذي سجله يوم الأربعاء بعد أن ساعدت أرباح وول ستريت القوية المستثمرين على استعادة بعض الثقة التي فقدوها بسبب مخاوف سابقة من أن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا قد تعرقل التعافي الاقتصادي العالمي. الآن إلى أخبار الرياضة. تفوق المنتخب البرازيلي على نظيره الألماني بأربعة أهداف لهدفين في ثاني مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو. أحرز أهداف البرازيل ريتشاريلسون هاتريك في الدقائق 27 و30 وباولينيو في الدقيقة 95، فيما سجل هدفي ألمانيا نديم أميري ورانجاراتشي في الدقيقتين 57 و84. وحصد المنتخب البرازيلي أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة. في المجموعة نفسها خسر المنتخب السعودي الأولمبي أمام نظيره منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات في أولمبياد طوكيو 2020 من منافسات المجموعة الرابعة لكرة القدم. وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا ألمانيا والبرازيل، ويعود المنتخب السعودي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بعد غياب استمر لأكثر من عقد من الزمن. توفي المدرب الإنجليزي مايك سميث الذي قاد المنتخب المصري لإحراز كأس الأمم الأفريقية عام 86 عن 83 عاما بحسب ما أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم الذي تعامل معه مرتين لإشراف على منتخب الوطني. أشار سميث بقيادة المنتخب المصري إلى الفوز القاري عام 86 على حساب الكاميرون بضربات الترجيح أمام 100,000 متفرج في مدرجات ملعب القاهرة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. كما كان سميث الذي أشرف على مصر من 85 حتى 88 أول مدرب أجنبي يقود المنتخب الويلزي الذي وصل تحت إشرافه لربع نهائي كأس أوروبا عام 76 قبل أن يخرج على يد يوغوسلافيا. قال رجا سابتا أكتوهاري رئيس اللجنة الأولمبية الإندونيسية أن اللجنة تخطط للتقدم بطلب جديد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2036 بعد فشل سعيها لاستضافة دورة 2032 التي فازت بها برزبين الأسترالية في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وتنافست العديد من الدول والمدن على استضافة أولمبياد 2032 من بينها العاصمة الإندونيسية إندونيسيا وبودابست والصين والدوحة ومنطقة وادي الرور في ألمانيا. وتسعى إندونيسيا رابع أكبر دولة في عدد السكان لأن تصبح رابعة دولة أسيوية تستضيف الألعاب الصيفية بعد اليابان والصين وكوريا الجنوبية. وسبق لإندونيسيا استضافة دولة الألعاب الأسيوية عام 2018. سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. صعدت موجات زلزالية ناتجة عن زلزال رصدها المسبار الآلي إنسايت التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا العلماء في فهم تركيب كوكب المريخ بما في ذلك التقديرات الأولية لحجم قلبه الضخم المؤلف من معادن سائلة وسمك قشرته وطبيعة غطائه. وكشف المسبار إنسايت الذي هبط في عام 2018 لبدء أول مهمة لدراسة أعماق المريخ عن أكثر من 700 زلزال معظمها متواضع الشدة. وتختلف الموجات الناتجة عن هذه الزلازل من حيث السرعة والشكل عند الانطلاق عبر مواد مختلفة داخل كوكب. وأتاحت البيانات المأخوذة من أداة قياس الزلازل في مسبار إنسايت التي تشمل حوالي 30 زلزالا التركيز على معالم باطن الكوكب. كشفت دراسة بريطانية أن الفترة الفاصلة الأطول بين جرعتي لقاح كوفيد 19 الذي تنتجه شركة فايزر تؤدي إلى زيادة المستويات الكلية للأجسام المضادة مقارنة بالفجوة الأقصر، لكن هناك انخفاضا حادا في مستويات الأجسام المضادة بعد الجرعة الأولى. وتدعم هذه النتائج التي تم إعلانها قبل موعد النشر الرأي القائل بأنه في حين أن هناك حاجة لجرعة ثانية لتوفير حماية كاملة ضد السلالة المتحورة دلتا، فإن تأخير تلك الجرعة قد يوفر مناعة أكثر استدامة حتى لو كان ذلك على حساب الحماية على المدى القصير. حظيت عودة الممثلة المصرية الشهيرة شيريهان للمسرح بردود فعل إيجابية بعد عرض مسرحياتها الجديدة كوكو شانيل، حيث كانت آخر مشاركة لها على الشاشة في فيلم العشق والدم عام 2002 وفي المسرح في شارع محمد علي عام 95. المزيد في هذا التقرير.
النجمة شيريهان تعود مجددا للأضواء في أجدد أعمالها المسرحية.
توفيق وعرض رائع ونشوة انتصار شاهدة على عودة الممثلة المصرية شيريهان إلى المسرح مجددا بعد غياب 19 عاما عن الشاشة و26 عاما عن المسرح. كوكو شانيل كان كلمة السر في تألق شيريهان، وهذا ما أكد عليه النقاد والممثلون، فردود الفعل من تقديم شيريهان للبطولة وكذلك الإخراج والكتابة كانت جيدة.
انت حكايتك ايه بالظبط؟
عندي حلم مصدق ووعد نفسي حقق.
قرب معايا الشابو.
مش هتاخد شابو؟
انت غريبة بس فيكي حاجة. اسمك ايه؟
كوكو.
كوكو شانيل.
يستعرض العمل المسرحي قصة حياة مصممة الأزياء الفرنسية الشهيرة كوكو شانيل وعلامتها التجارية الأشهر عالميا في مجال الأزياء، وذلك في قالب غنائي استعراضي. ويشارك شريهان في بطولة المسرحية أسر ياسين، إنجي وجدان، سمر مرسي، هاني عادل، وهي من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري. وأجهت شريهان رسالة شكر إلى كل فريق عمل المسرحية، وكتبت على تويتر: مقولة أضفتها إلى قاموسي، الأبطال الحقيقيون لا يصعدون إلى خشبة المسرح، الأبطال الحقيقيون وراء الكواليس.
أنا اللي بعمل التصميمات.
أنت مجنونة خالص.
كل العباقرة مجانية. أنا مش بعمل شفاهات بس، هنبيع ونكسب، يبقى الأهم في عالم الموضة والتصميمات.
شريهان التي انتظرت كثيرا لتخرج على جمهورها في إعلانات رمضان الماضي، ظهرت لأول مرة منذ سنوات على جمهورها المتشوق لرؤيتها، لكن الأمر في البداية لم يكن سهلا، إذ انتابتها نوبات بكاء وقلق في أول أيام التصوير، لكنها أصبحت أكثر هدوءا بعد عدة أيام. وكان من المقرر أن تنتظر شريهان 13 عرضا مسرحيا في مشروع عودتها بحسب مخرج العمل، كل عرض يتحدث عن شخصية نسائية أثرت في العالم. في الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. إسرائيل تعلن انضمامها للاتحاد الإفريقي بصفة مراقب بعد جهود دبلوماسية استمرت عقدين. الأمم المتحدة تعين لجنة للتحقيق في انتهاكات الحرب في الأراضي الفلسطينية. السعودية والإمارات تنفيان استخدام برنامج التجسس بيجاسوس. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.